كل الشواهد غيبت، كل الحجارة تناثرت، لم يبقى حجر على حجر، ولم يبقى حتى بيت كي نذكركم به. إنها دير ياسين، إنها المأساة التي ليست فقط لمدينة القدس بل للقضية الفلسطينية برمتها. هنا في 9 نيسان من عام 1948 حاصر 120 من الهاجانة ومن العصابات الصهيونية، حاصروا هذه القرية، جمعوا أهالي هذه القرية صغارا كبارا، ذكورا وإناثا، أطفالا حوامل، بقروا بطون النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا ما يزيد على 250 نفر من أصل 750 قتلوا. ولكن ماذا بعد هذه الجريمة؟ ماذا بعد هذه المذبحة؟ حمل الذين اعتقلوا، حملوا على السيارات، طافوا بهم في شوارع القدس ليخوفوا بقية الناس، وهكذا حققوا ما أرادوا. من هنا من دير ياسين انتشر الإرهاب، بل هنا صمم الإرهاب، هنا صمم الإرهاب بعينه. وما زال الإرهاب حتى اليوم يصنع في مصانع دير ياسين التي أقيمت على مصانع الخبز، وأقيمت على القمح والشعير، أقيمت على النبات. هنا الإرهاب الذي دمر المآذن والمساجد، هنا الإرهاب الذي لم يبقي فلسطينيا في دير ياسين، لم يبقي عربيا، لم يبقي شاهدا. إنه الوجع، إنه الوجع ليس للأمة الإسلامية فحسب، وإنما للعالم أجمع. من هنا انطلقت رسالة، إنها رسالة حقد، رسالة دمار. من هنا بدأوا بتشريد وترحيل كل من سكن في مدينة القدس، بل وبعدها كل من سكن في فلسطين. بلغ عدد السكان في مدينة القدس في عام 1922 148 ألف نسمة، كانت فقط نسبة اليهود فيهم 23%، وكان يسكن المالحة هنا 1500 نسمة في 300 بيت. تم الاعتداء على كل شيء، على البشر والحجر، رحل الناس. ولكن رحلوا من أجل ماذا؟ رحلوا من أجل أن يسكن مكانهم أناس غرباء. سكنوا هنا الغرباء، سكنوا ورحلوا أولئك، فسكنوا بجوار القدس، سكنوا في مخيم شعفاط، سكنوا في مخيم عايدة. نظر قليل منهم غادر فلسطين، ولكن المأساة، المأساة في بيوت الله، هذه البيوت التي تم الاعتداء عليها. سكنت المحاريب بغير أهلها، بدل أن تكون في المحاريب السجدات والدعوات، أصبحت في المحاريب غرف النوم. عائلات يهودية تسكن مسجد المالحة، مسجد عمر بن الخطاب. هذا المسجد الذي يدعى المسجد عمر بن الخطاب أو المسجد العمري، مع بعد احتلال هذه القرية في عام 1948 تم تحويل هذا المسجد تدريجيا، يوما بعد يوم تم تحويله إلى مكان للسكن. وها نحن نرى أن عائل أو عائلتين يهوديتين قد سيطرتا على المسجد وأضافتا بناء إلى هذا المسجد، وتم تحويل المسجد إلى مكان للسكن. ولا ندري ماذا جرى بمحرابه، فأصبح المحراب مقيدا، أصبح المحراب مسجونا، لا نستطيع أن ندخل ولا نستطيع أن نتعبد، لم يبقى ظاهرا منه إلا هذه المأذنة. ومع مرور الأيام لربما أيضا تهدم هذه المأذنة ولا يبقى شواهد. المهم عند الاحتلال الإسرائيلي ألا يبقي له شاهدا يدل على دماره، فهو يدمر كل شيء، يدمر الإنسان ويدمر العمران، ولا يريد للحياة أن تدوم، لا يريد لغيره أن يكون. ولكن ماذا فعل آباؤنا وأجدادنا الذين تركوا كل شيء قائم، الذين لم يحاربوا حضارة ولم يحاربوا إنسان؟ إننا اليوم أمام هجمة كبيرة سلطت علينا، فكان الرحيل وكان الرحيل وكان الرحيل. إلى الجنوب من المسجد العمري، مسجد المالحة الرئيسي، تقع مقبرة المالحة، المقبرة التي كانت مساحتها تزيد على 5 دنومات. هذه المقبرة التي دفن بها المجاهدين والصادقين الذين رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا جرى لهذه المقبرة؟ نحن نشاهد على يمين المقبرة بناية ضخمة أقيمت على هذه المقبرة. كما أنني أذكر قبل حوالي 10 سنوات جئت إلى هذه المقبرة ورأيت بأم عيني الجرافات الإسرائيلية وهي تفتح في الشارع، في الشارع الذي يمر من جانب المقبرة، وتجرف العظام وأزالت العديد من المقابر. في قانون من؟ في قانون الغاب فقط، لا يحترم لا الأحياء ولا الأموات. لو كانت هذه المقبرة في أي دولة في العالم، هل يمكن السكوت عليها؟ من أجل عظم واحد وجد في إحدى الحارات، في إحدى الممرات وليس الحارات، أغلق الممر وأغلق الشارع، وتم تحويل هذا الشارع إلى مزار، وتم إضاءة الشموع على هذا المزار. أما هنا أمواتنا تنبش عظامهم وتهدم قبورهم ولا أحد يسمع. هذا هو وضع المقبرة كوضع الأحياء الذين رحلوا كذلك. مهما حاول الغاصب أن يخفي جريمته، ومهما حاول المعتدي أن يبين البراهين على أنه لم يعتدي، ولكن الشواهد كثيرة. هذه بلاطة أحدى البيوت التي هدمت من أجل ماذا؟ وشرد أهل هذا البيت من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة تجارية، من أجل أن يقام على أرض المالحة، يقام عليها عبارة عن مبنى ضخم للتسوق؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يقام ملعب لكرة القدم؟ شرد الآلاف وهجروا من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون هناك عبارة عن قاعة للرقص والموسيقى؟ من أجل ماذا يقتل الأطفال ويتم الأطفال والنساء؟ من أجل ماذا؟ من أجل طمع واحد، أنهم لا يستطيعون أن يروا طفلا فلسطينيا، هذا ما قاله بن غوريون، وهذا ما قالته جولدا مائير. قالت: حينما أسمع بمولد طفل فلسطيني تصيبني القشعريرة. ولذلك كان لابد من تشريد هؤلاء الأطفال، بل تيتيمهم وتشريد النساء، وكان لابد من الخطة التي استعملت سابقا ولاحقا. ها نحن في بيت كان يذكر فيه الله كثيرا، هذا البيت العربي الأصيل. حاولوا طمس شواهده ولكن بقيت الشواهد ناطقة. هذا أحد البيوت، ما زال ذلك الحاج يحمل مفتاح هذا البيت، ولكن عنوة وغصبا دخلوا في ظلام الليل كخفافيش الظلام، دخلوا وكسروا البيت. وماذا أرادوا أن يصنعوا به؟ إن حالنا الذي ننظر إليه يتحدث عما يجري. يجري الآن خلع لبلاط البيت، يجري تغيير معالمه، إخفاء هذه الشواهد، ولكن هذه الشواهد لن تزول وستبقى ناطقة، ستبقى شاهدة على أن وجودنا العربي وجذورنا قائمة. جذورنا قائمة مهما حاول العدو أن يطمر هذه الشواهد، ومهما حاول المغتصب أن يرحل هؤلاء الناس ويرحل أهلنا وآباءنا وأجدادنا. فإن شواهدنا وإن هلالنا على أبوابنا وهلالنا على مآذننا شاهدة على وجودنا العربي والإسلامي. هذه عين كارم على خطى يوحنا المعمداني، الذي كانت عين كارم مسقط رأسه، حيث زارت سيدتنا مريم عليها السلام وعيسى عليه السلام، زاروا هذه البلدة. وعلى خطاهم زارها عمر بن الخطاب، وعلى خطى عمر ها نحن نزور هذه البلدة التي لا تبعد عن البلدة القديمة، بلدة القدس القديمة، سوى 7 كيلومترات. هذه البلدة التي بلغ عدد تعداد سكانها 3500 نسمة قبل عام 1948، كان منهم 670 مسيحيا، وبلغ عدد بيوتها أكثر من حوالي 500 بيت. إننا حينما ننظر إلى هذه القرية وننظر إلى تاريخها لنعلم تماما أنها أم قرى القدس، بل هي أكبر قرى مدينة القدس مساحة وسكانا. هذه القرية التي ما زالت حتى اليوم شاهدة على عروبتها، شاهدة على الناس الذين هاجروها ورحلوا منها. في عين كارم حيث تكثر العيون، وحيث كانت تسكن هنا حمائل 5 توزعت وتنوعت بمختلف أطيافها، سكنت هذه القرية، فكانت حياتها الاجتماعية وحياتها الثقافية حياة رائعة. كان فيها مدرستان ابتدائيتان، مدرسة للذكور ومدرسة للإناث. كما أننا كنا نشاهد هناك مركزا صحيا ومكتبة وصيدلية، كنت تشاهد أيضا في الحياة الثقافية مسرحا في الفضاء كان فيه نوح إبراهيم الفنان الفلسطيني المبدع يثير إعجاب أهالي القرية. هذه القرية التي كانت تدب بها النشاط والحياة، أين هم الآن؟ لقد رحلوا. ومن الذي سكن مكانهم؟ من الذين يسكنون الآن؟ يسكنون عين كارم، هم الغرباء. وأين مسجدها؟ أين الذين كانوا يرفعون الأذان من على مأذنة عين كارم؟ هذه القرية التي سجلت في المحكمة الشرعية بكل أراضيها بكل عيونها بكل خيراتها، سجلت على أنها وقف يعود على حارة المغاربة. ها هو مسجدها الكبير مغلق تماما، عطل تماما، عطل الأذان وعطلت الحياة وعطلت الثقافة، كل ذلك بعد ما جرى في دير ياسين. جعلنا من الماء كل شيء حي، لكثرة العيون الموجودة في عين كارم قام أهلها بزراعة آلاف الأشجار من الزيتون والعنب والتين، قطع كبيرة جدا خيرات عين كارم، كانت خيرات واسعة حتى سجلت في المحاكم الشرعية، ومن هنا أدارها مجلس بلدي. وكثرت إضافة إلى ذلك الحرف، واشتهرت من أهم الصناعات تعبئة الماء المعدني والحرف اليدوية والصناعة اليدوية، كل ذلك كان موجودا في عين كارم. تم قصف قرية عين كارم في عام 1948 من هضبتين مركزيتين، هضبة أطلق عليها بهضبة هرتسل وهي تستعمل اليوم كمقبرة للجنود الإسرائيليين، مقبرة عسكرية، والهضبة الثانية هضبة بني عليها الآن مستشفى هداسة، أكبر المستشفيات الإسرائيلية. وعلى بقية الأراضي المنتشرة والكبيرة لعين كارم تم إنشاء مستعمرتين، الأولى عرفت ببيت زايد والثانية بإبن سبير. في قرية لفتة التي تبعد عن البلدة القديمة 5 كيلومترات، سقطت في عام 1948 على يد الهجانة حينما اقتحموا مقهى وقتلوا فيه 7، وبعد ذلك تم تهجير جميع الأهالي الموجودين فيها. ولكن هذه القرية التي كان بها مكتبة وكان بها مدرستين للذكور والإناث، هذه القرية التي كانت تتفجر فيها الينابيع، هذه القرية التي اعتاد سكانها أن ينزلوا إلى الأسواق في البلدة القديمة، ماذا يجري هنا الآن؟ وماذا جرى الآن في لفتة؟ تم تخزين عشرات الصواريخ من أجل ضرب قبة الصخرة ومن أجل الاعتداء عليها من قبل نفس المنظمات التي هجرت الأهل والتي دمرت المنازل. كان عدد المنازل في هذه القرية يزيد على 250 منزل، وكان عدد السكان فيها يزيد على 2550 نفرا. هذه العين، عين لفتة، كم كانت صافية وكم كانت عذبة حينما كان يشرب منها أطفال لفتة وشيوخهم وكبارهم وصغارهم، حينما كانوا يسقون منها مزروعاتهم. ولكن اليوم أمام منظر بشع، أمام أناس حفاة عراة يأتون إلى هذا النبع ليعكروه ليجعلوا من ماءه ماء قذرا. بكل قذارتهم جعلوا كل قذارتهم وكل اعتداءاتهم في هذا النبع، يظنون أنهم يغسلون أرجاسهم، يغسلون ذنوبهم. والله إن كل ماء الكون لا يغسل ذنبا واحدا لبني صهيون يوم أن طردوا أطفالنا من هذه القرى، ويوم أن حرموا أطفالنا من بيوتهم، ويوم أن فعلوا ما فعلوا في دير ياسين وفي لفتا وفي كل قرانا المهجرة. كان هنا مسجد، ومسجد كبير في لفتا، كما كان هناك أيضا مقام للشيخ بدير، ولكن تعذر علينا الوصول إلى المسجد لصلاة ركعتين أو من أجل إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولكن ما السبب؟ السبب في أن المستوطنين الذين احتلوا هذه البلد يطلقون كلابهم التي دائما إذا ما رأوا كاميرا فلسطينية أو عربية أطلقوا هذه الكلاب تنبح على هؤلاء الناس ليمحوها من الذاكرة، ليجعلوا هذه القرية لا يصلها أحد. ولكني أقول لهم الكلاب تنبح والقافلة تسير، وأنها نبح الكلاب لن يضر مطر السحاب، وسنبقى سحابا يمطر على أرضنا خيرا إلى يوم القيامة. أمطرت السماء على أهلنا في لفتة، ولكنها لم تمطر في هذا اليوم سوى القذائف، أمطرتها الهاجانة، أمطرت القذائف فشردت الأطفال ويتمتهم. وكان هنا الأطفال، كان هنا ما يعرف في البيت الشعبي الفلسطيني ما يعرف بالمعزل، حيث كانت ترتب هنا الفرش والغطاء. ولكن أين الغطاء وأين الأطفال؟ وقد أصبح المعزل في معزل عن الناس وعن الأطفال. هكذا تحقق ذلك المثل الذي يقول مصائب قوم عند قوم فوائد. يوم أن حلت المصيبة على أهلنا في لفتة وعلى قرانا المقدسية، على قرى زهرة المدائن، جاء أولئك الراحلون، أولئك الذين لا يعرفون هوية ولا يعرفون دين، من أمريكا ليسكنوا في مكان سكنه أهلنا في لفتة، وهذا بيت في لفتة شاهد على ذلك. Do do do.